بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالعبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى كالطائر رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، واعتماده على ذلك في ذلك على الله تبارك وتعالى، ومبتغاه هو الله عز وجل. قد تكلمنا عن المحبة والخوف والرجاء والتوكل، فبقي أن نتكلم على أن يكون المبتغى ووجه الله تبارك وتعالى وعلى منزلة الإخلاص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أن يكون أخلص ما يكون وأصوب ما يكون. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام ها هنا على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ولكن الآيات التي سردها الإمام ابن القيم رحمه الله تجر إلى صنوه وقنوه في أنه لابد أن يكون معه، وهو متابعة السنة. فمعظم ما أورد من نصوص تدلل على أهمية إخلاص العمل لله كان معها أن يكون العمل على وجه الإحسان أو على وجه الصواب. فلذا تطرق لهذه القضية المهمة، وهي يعني قضية تستحق أن تفرض بالكلام، ولكن نجمل الكلام فيها، لأن كثير من الناس في هذه القضية وفي غيرها يأتي إلى مسألة لا تصح إلا باجتماع شروط، ثم ينظر إلى شرط واحد منها ويعتبر أن وجوده يكفي. تجد كثير من الناس في المعاملات يسأل عن معاملة فيها ربا، معاملة فيها غرر، معاملة فيها قمار، فيكون الإجابة أن هذا محرم في دين الله، الربا والقمار والغرر، فيقال: أليس هذا عن تراضٍ؟ الذي يقع بين الزاني والزانية يكون عن تراضٍ. الرضا ليس هو الشرط الوحيد لإباحة العقود، بل هو أحدها، ولكن قبل هذا لابد أن يكون مأذونا فيه في دين الله تبارك وتعالى. أيضا كثير من الناس في مسألة العبادات يعول على أمر النية. إذا تأتي تقول عن لأحد عن شمانه بدعة لا يجوز أن يفعل في دين الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقرب به إلى الله، ولا شرعه ولا سنه ولا بينه لأمته، ف فيقول إنما يريد به الحب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد به مزيد من التقرب إلى الله. نقول له أنت الآن تنظر إلى جانب واحد من الشروط التي وضعها لك سيدك ومولاك، أنت تتقرب إلى الله. هل تتقرب له بما يتراءى لك وتقول أنك تحب الله تبارك وتعالى، أم أنك عبد مأمور حتى في الطاعة؟ هذا من تمام العبودية. لذا يعني تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين بخير ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تعجيل الفطر هذا من السنة، في جانب من جوانب الولاء والبراء وتميز المسلم عن غيره، وفي جانب من جوانب التزام العبودية وأدب العبودية، بأن العبد امتنع لما منعه الله تبارك وتعالى. فلما أذن له وهو عبد يشتاق لطعامه وشرابه، فليسارع يفرح بإذن الله تبارك وتعالى له، ويأخذ بما أذن الله تبارك وتعالى له فيه. وأيضا من نفس الباب مسألة الإعراض عن الرخصة في المرض والسفر في الصوم ونحوها، ليس من أدب العبودية الإعراض عن الرخصة. نعم، القضية الإنسان قد يكون مسافر فيجد أن الصوم يسير عليه فيصوم لا بأس، ولكن القضية أن يكون الصوم شاق فيصر على الصوم، أو يكون مريض يتضرر مرضه بالصوم فيصر على الصوم، يعرض عن الرخصة ويظن أن هذا مبالغة في المحبة الله تبارك وتعالى. المبالغة في أدب العبودية، وأدب العبودية هو الالتزام والانصياع لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية لابد من اجتماع هذين الشرطين، لابد من اجتماعهما معا، أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. فإذا وجد أحدهما ولم يوجد الآخر بطل العمل. فإذا كان الإنسان يؤدي العمل ظاهرا على موافقا للسنة، ولكن ليس في قلبه إخلاص لله تبارك وتعالى، يريد به الرياء أو السمعة أو غير هذا، بطل ذلك العمل. وإن كان يؤدي عمل ليس على السنة فهو أيضا ليس من العمل المقبول، وحتى وإن كان يريد به الإخلاص أو إن كان يريد به وجه الله تبارك وتعالى. وهذان يطلق عليهم العلماء شرط قبول العمل: متابعة السنة والإخلاص. ويضيف إليهم البعض شرط يلعله داخل ضمنا في شرط الإخلاص، ولكن يفرده بالكلام، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن المشرك حابط العمل، لأن الكلام على الإخلاص هنا كأنه النية الخاصة في كل عمل. الآن من يصلي، يعني لا نقول حتى صلاة القيام بأسرها، كل ركعتين منهم بل كل يعني حركات في هذه الصلاة هذه لها نية لا تقبل إلا إن كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وقبل هذا أن يكون ابتداء لا يعبد إلا الله، لأن المشرك قد يعبد الله، وإذا عبادته مردودة عليه، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لا يكاد يوجد من يعني يعبد آلهة من دون الله. فقط النصارى يعبدون الآب الذي هو تحريف للإله خالق السماوات والأرض، يقول عليه خالق الكل مبدع الدهور، وهو الذي بزعمهم خلق الجزء الثاني والثالث من الإله، وهذا من اضطرابهم. ولكن على الأقل قد يدعون الله ويسألون الله، ولكن يدعون معه غيره ويسألون معه غيره، وينسبون الإلهية إلى غيره، فمردود عليهم ويحبط عملهم. أيضا عابد الأوثان يتخذ هذه الأوثان صور للملائكة أو النبيين، يدعونها مع الله، فعملهم الذي يعبدون به الله حابط، حتى ولو كان في هذا العمل المخصوص نوع من التوجه لله تبارك وتعالى، هذا حابط عليهم. فإذا الشروط قبول العمل: الإيمان بالله، والإخلاص في العمل، ومتابعة السنة. ولأن ممكن إنسان يخلص في عمل ما ولكنه ليس من أهل التوحيد فلا يقبل منه عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا الشرك يحبط جميع العمل بغض النظر عن موافقتي للسنة بغض النظر عن الإخلاص وعن غيره. الكلام ها هنا على الإخلاص كما ذكرنا، ولكن جر إلى يعني ما لابد معه حتى لا يتصور الإنسان القضية أنه يخلص النية لله تبارك وتعالى ويأتي يصلي الظهر خمسا، هذه لا يكاد يفعلها أحد بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن يفعلون ما يشابه، يأتون في أبواب من أبواب العبادات فيزيدون وينقصون، فإذا قيل له لما تفعل هذه وأنت تمتنع أن تصلي الظهر خمسا لا تجد كبير فرق، إلا أن يذكر أمور من أمور الدنيا، يقول يعني حدث تطور وهل أنتم تحرمون السيارات لا نحرم هذا، لأن باب الدين والعبادة مدار على التوقيف، لا تعبد الله إلا بما شرع، وهذا هو أدب العبودية. وأدب العبودية أيضا دل على أن الله آذن للعباد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، أذن لهم في أمر الدنيا بأن يسيروا في الأرض ويكتشفوا سننها الكونية التي أودعها الله فيها، وأن يعني ينتفعوا بما خلق الله فيها من سنن وآيات، فدل هذا الأمر في باب المعاملات أو باب العادات على الإباحة، إلا أن ورد دليل بالنهي. فإذا نحن ننظر مع أدب العبودية، وأدب العبودية ألا تعبد الله إلا بما شرع، وقد أذن الله تبارك وتعالى في غير ذلك من الأبواب بأن يأخذ العباد بها طالما لم تقع تحت يعني نهي سواء خاص أو عام. فإذا ما نكتشف من اكتشافات وما يستحدثه الناس من عادات الأصل فيه الإباحة، إلا إن كان هناك نهي عنه سواء نهي خاص أو دخل تحت عموم نهي عام، أو كان دخل في النهي بالقياس على أمر منهي عنه على تفصيل ليس هذا مجاله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعا. سعد رضي الله عنه مرض في عام الفتح مرضا شديدا، ولم يستطع أو غلب على ظنه أنه لن يستطيع الرجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحزن حزنا شديدا أن يكون راجع في هجرته. وهذا درس بليغ كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع عظيم علمهم وعملهم وإيمانهم وبذلهم يخشون على أنفسهم، لا يؤمنون أنفسهم، وهذا ما ذكرنا في عبادة الخوف، فكان يخشى مع أنه يعني سوف يضطر إلى البقاء في مكة اضطرارا للمرض، ولكنه خشي أن يكون ممن راجع في هجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر على المهاجرين أن يرجعوا في هجرتهم وأن يبقوا في مكة فوق ثلاث. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعود في مكة وهو مريض، فيشكو إليه سعد رضي الله عنه حزنا، يقول: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ هل يعني أترك في مكة بعد ما يرجع المهاجرون إلى المدينة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، إذا خلفت ويعني اضطرارا فلعل الله تبارك وتعالى أن يكون قد قدر لك أن تعمل عملا وتزداد في الأعمال. وقيل إن هذا هنا أنه لن يخلق، يعني أنه سيطول عمره، يعني أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيبرأ من المرض ويخلف يعني بعد أصحابه، أي بطول العمر، ويزيد الله في عمله عملا يبتغي به وجه الله يزداد به خيرا ودرجة ورفعا. يقول في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعواتهم تحيط من ورائهم. يعني مما إن الحسنات يذهبن السيئات، فالقلب إذا كان عامل بالإخلاص ومناصحة ولاة الأمر وهم الذين يسوسون الناس بكتاب الله تبارك وتعالى والعلماء الذين يعلمونهم شرع الله، ويلزم جماعة المسلمين هذه الأمور. متى وردت في القلب طردت الغل والحسد وغيرها من أمراض القلب. وهذا يعني يدل أن القلب كالبدن تماما، لا بد فيه من أسباب الصحة والعافية، ولا بد من طرد أسباب المرض، والأخذ بأسباب الصحة هو نوع من طرد أسباب المرض. وأن الشاهد الحديث عن الإخلاص من أفضل أعمال القلوب، بل إن مجرد وجوده في القلب كاف لطرد كثير من آفات القلوب أو أشد آفات بالقلب، الحسد والغل وغيره. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاع ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا نذر يسير من النصوص الكثيرة التي أمرت بالإخلاص وحضت عليه وعلقت قبول العمل عليه مع الإيمان بالله تبارك وتعالى ومع متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإخلاص بهذه المنزلة وبهذا القدر، فما هو الإخلاص؟ هذا ما سوف نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.